نعم. بالنسبة لمحصول الأرز.
نعم.
شدان عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو. 2 طن.
2000
طن. 2 طن يعني 2000 كيلو.
اه.
فالجمعية الزراعية بتودي الفلاح إن هو يورد طن ونصف بسعر مثلا ضخم أو قليل. ممكن لو في فدان بينتج 2 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف. ويبقى له نفس يأكل منه هو وأولاده. كيف يخرج الزكاة؟ لأن الجمعية تعطي 200 جنيه مثلا على الطن.
قبل كل شيء نريد أن نفهم الجمعية هذه حكومية؟
نعم حكومية. وهي تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنه. لدرجة أنه أحيانا الفدان قد لا يخرج زرعا. يضطر الأرز من السوق لباع في المبلغ ويورده للجمعية بنصف المبلغ يكون خسران، ثم بعد ذلك يعيش أولاده في أي كاشير بعد ذلك. فهم يسألون عن الزكاة. الجمعية تأخذه، هل نخرج عن المال الذي نأخذه لأنه لا أرز بعد ما أخذته الجمعية، لكن يقبضون أموالا في مقابل هذا الأرز فيخرجون. فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز، هل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها والنصف الباقي للمعاد، هل يخرجون عنه زكاة؟
أن الحكم الشرعي أن ما تسيره الأرض من الحب يجمع، فإذا بلغ النصاب 5 أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع. فالآن نحن نسأل، لو فرضنا كما ضربت آنفا مثلا أن أرض فلان أثمرت صدمين، وكما فهمنا منك أنه مجبول أن يقدم للدولة، وما نقول الآن الجمعية حتى ما يلتبس الأمر، مجبور أن يقدم للدولة طن ونصف. لو أن الأرض فهمت منك لم تثمر إلا طنا واحدا، فهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف. هذا هو عين الظلم. هذا واقع؟
هذا واقع.
الله أكبر. هنا نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة. الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة نصف القيمة. نصف القيمة تعني أنه بقي له طن وربع.
نصف القيمة؟ نعم، يعني
لأنه هو له النصف
الذي ورده من الدولة. نعم نعم،
يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوه القيمة.
نعم.
وتركوا عنده حبا نصف طن.
نعم.
أما هو المجموع طن وربع.
نعم.
فإذا هو مكلف أن يخرج عن هذا طن وربع.
لا، أن يخرج عن القيمة نقدا ويخرج عن النصف أرضا.
نعم.
في الشكل الثاني ابن تيمية رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه. فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5؟
لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء. نحن نتمنى أن نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لن نجد له دليلا، بل وجدنا العكس وما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود، ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع، لأن السؤال كان مجملا. حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر، فصلى بهم خمسا، ولما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو ثم سلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ويرحمك الله، فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. انتهت القصة إلى هنا. والذين يقولون لأن الإمام إذا قام إلى الخمسة لا يتابع، يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع معنا. ونحن نقول جوابا عن هذه الإشكال أو هذا الجواب، نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع، أي بعد نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدد ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، الجواب الذي حكيناه آنفا عن أولئك الناس مردود مرفوض، وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتابع الإمام متابعة تامة كاملة، ولا علينا بعد ذلك أصاب أن أخطأ، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي الرواية الأخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والحديث كما معروف: فإذا كبر فكبروا، فإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا قعودا أو جلوسا أجمعين. فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تمام الائتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلا أن يتحقق به، وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام. فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء إلا تحقيقا لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته. وإذ الأمر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا أنه إذا قام الإمام ساهيا إلى ركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه؟ لأنهم يرجعون إلى الأصل وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته. ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد الزايد أخو الناقص، فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الرباعية خمسا فأيضا صلاته باطلة. فهم يقولون إذا قام الإمام ساهيا إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنة. فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع، فينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة. وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام إلى الخامسة عمدا أيضا مبطل للصلاة، ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو في الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضا في القضية الأخرى. ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكننا نقول بصراحة إننا لسنا تيميين، ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصيا لكنت من الحنفيين، خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين، ولكننا لما نبهنا لفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في ابتداء السنة، لذلك ندع رأي ابن تيمية له معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفا إلى بعضها. هذا ما عندي، وشكر الله لك.
بالنسبة لشيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة، معروف طبعا لنا جميعا رأيكم في المسألة، لكن هناك بعض الناس قال الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة، حتى إذا ترك يديه الصلاة، هو يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض، فكان المفروض يفاد الإمام لو فر بالمسألة. فما أدري يعني هل هذا لا تؤاخذني أنا أنقل
لا لا، هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون. وجوابي على ذلك، أنا مثلا إذا صليت وراء مثل ابن باز أقبضه، لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فألتزم السنة. وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام، يعرف إخواننا الملازمون لنا أن هذا القول ليس على إطلاقي عندي، فأنا أقول مثلا يجب متابعة الإمام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه لأنه يقلد إماما مسلم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان. لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الإمام وتبين لنا أننا قد أخذنا الحج عليه ثم أصر على إيثار التخليد على السنة، فلا متابعة لنا له منا له. وكذلك نقول بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون أيديهم، فنحن نخالف هذا الإمام، لأن مناط المتابعة في فهمي للموضوع أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا أقدر رأيه واجتهاده فأفعل فعله، وكذلك أقدر من يتبعه لأنه يتبع إماما. أما من خالف إمامه كسلا جهلا مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني، شافعي المذهب لا يرفع يديه، فأنا أرفع يدي. لماذا؟ لأنه يخالف السنة أولا ويخالف إمامه ثانيا. والمسألة بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك، فأنا إذا اقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقش بيني وبينه وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه أي على اتباعه لإمامه، فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الإمام أو تدليس الإمام مباشرة أو إلى آخر تدليس هو اليوم على ذاك المذهب. الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول باطلاق بوجوب متابعة الإمام، وإنما في هذا التفصيل. فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أعمل القاعدة. أما إذا اقتديت إنسان وجدته فيما عندي من فهم للقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظن متابعا للسنة ولا تتابعه هو على خطئه، لعل في هذا التفصيل تقييدا لذلك الإطلاق الذي على أساسه ورد الإشكال.
لكن شيخنا بالنسبة للسجد، يعني هذا لا أصل له في السنة، يعني ترك اليدين في الوقوف لا أصل له في السنة. وبعدين علماء المالكية ضعفوا رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في الحدث، يعني إذن هذا القول يعني ليس له دليل عن الإمام المذهب، واستنكره أكابر العلماء المالكيين.
هذه مسألة جانبية عن الموضوع.
لا يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وترك يديه، فهذا لا إمام حلد ولا سنة سبع، فماذا أفعل خلفه وأترك يديه؟
لا أنت تقدر لما يكون رأيك هكذا.
نعم.
لكن لما يكون المسألة ليس كذلك، كما ضربنا مثلا في رفع اليدين.
نعم.
المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا. نعم.
فشيخنا في كتاب الإمام الخطيب الموافقات قال هذه العبارة، قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح لهذه العبارة، إن هل يأثم العامي إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟
لا شك، أقول بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم، ترى هل بإنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به؟ يفهم من هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقول ثم هو إن شاء فعل بما أكتاه المفتي وإن شاء لم يفعل. هل أحد يفهم هذا الفهم؟ أما الفهم الصحيح فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون لتعملوا بما يفتيكم أهل العلم. هل من خلاف في أن الصواب في فهم الآية هو هذا؟ هو كذلك. أيضا العامي إذا سأل العالم وأفتاه في بفتوى يجب أن ينفذ هذه الفتوى، إلا في حالة أنه دخله شك أو ريب في هذه الفتوى، وهذا يقع كثيرا خاصة في آخر الزمان حينما صار أهل العلم كأهل الجهل، كما أشار إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ابتلي العامي بأن سأل رجلا يظن أنه عالم فأفتاه بفتوى مثل فتوى طنطاويكم باستحلال توفير ايش المال في الصندوق، ايش يسموه صندوق التوفير
البنكية.
فاذا ابتلي عامي بمثل فتوى طنطاوي هذا المصري فدخله شك في هذه الفتوى، فلم يعمل بها الا بعد ان سأل زيدا وبكرا وعمرا حتى اطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها. اما اذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فحينئذ ياتي ما ذكرناه انفا مما تدل عليه الايه السابقه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا يدلنا على صحه قول سميك ابي اسحاق الشاطبي ان فتوى المفتي بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة لغيره، وإلا صار الدين روضة وصار الدين هوى، ولم يكن هناك فائدة من مثل قوله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذه المناسبة أريد أن ألفت النظر إلى أن بعض إخواننا الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغالون حينما يجيبون على عامة المسلمين كلهم أجمعين أبتعين أكتعين، يجيبون عليهم أن يعرفوا دليل المسألة في كل مسألة، ما يجيزون له أن يأخذوا قول المفتي حرام حلال يجب لا يجوز إلى آخره مسلما إلا مقرونا بالدليل. هذا غلول، وهذا يعني إفراط في إيجاب ما لا يجب على عامة المسلمين. ومن هنا أتوصل إلى لفت النظر إلى ضرورة القيد الذي ندندن دائما في دعوتنا، أن لا نقتصر على الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فقط، بل نضم إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح، لأن منهجهم يوضح لنا كثيرا من الأمور التي قد تخفى على الجماهير من أهل العلم، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن من دونهم. وهذه مسألة من هذا الباب. ما الذي يجده الباحث في آثار السلف حينما كان يأتي المستفتي يستفتي ابن عمر أو ابن مسعود وغيرهما من أصحاب الرسول عليه السلام؟ أكان المفتي حينما يفتي واجتهاده يقول والدليل كذا؟ لا، قد يقع هذا أحيانا، ولكنهم كانوا غير ملتزمين لذلك. هذه نعرفه بالتواتر أنه لم يكن من منهج السلف أن يفتوا عامة الناس. خذ مثلا قضية لا علاقة بفريضة من الفرائض في قسمة إرث من المواريث، فيقول لفلان السدس والآخر الربع وإلى آخره. والله أنا أعترف بنفسي أنني لا أستطيع أن أفهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل، فكيف للعامة من المسلمين أن يتمكنوا من معرفة أدلة هذه التفاصيل؟ لم يكن عمل السلف على هذا التشديد، بأن كل فتوى على كل مفتن أن يقرن فتواه بالدليل، وأن كل مستفتن عليه أن يطالب في كل ما يستفتي فيه بالدليل. هذا ما أردت لفت النظر إليه، لكني أرى أن نقف قليلا لأني أجد أخواننا قد بدأ النعاش زاعبهم زاعب أجسادهم، فلننتقل الآن إلى مواضيع وخاصة صعبنا ظهر العرب جميل استراحة قليلا يعني نعم كل أحسن شيء تفضل وأمنه
الإمارات الخامسة في إدلاف بحديث ابن مسعود. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما تبعوا ما نبى الرسول، يعني قد يكون وقت سفرية يكون نزل واحد يعني بسرية الصراغ بعيد الخماسية وهكذا الصراغ الأخرى يعني ورد عنها نص، لكن الآن التسرية انتهى. يعني إذا تذكر المصلون
كنت مع سان زهير بالبريف
وده تعبان وش نعتم
تعبان على وزني مع سان
الاثنين أنا ترى
هذا سبق الجواب عليها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لأن هناك فرقا بين في هذا الحكم بين ما هو وقع قبل تمام التشريع وبين بعض التشريع لا بين ذلك، وما كان ربك نسيا هذه واحدة. وثانيا بينا حديث أنس بن مالك إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقلنا لتحقيق المتابعة أسقط ركنا، أي إسقاط الركن. الأصل في أن الصلاة التي سقط منها ركن باطل، هذه صلاة باطلة. كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على الصلاة مشروعة فهذه صلاة باطلة. فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة مع سقوط ركن؟ هو الذي يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن، وكل من النقص وزيادة لركن مبطل الصلاة. ما سمعت هذا؟ إذا ما وعيده يبدو الله أعلم، ومش مهم فيما مضى، المهم الآن وضع لك الجواب والحمد لله.
تصلون 4 ركعات مع علمنا أنكم على سفر، فنسأل ما مدى القصر عندكم؟ هل هو بالمدة كما يقول بعضهم أنها 3 أيام أم هي بالمسافة؟ أبدو التفصيل لبعض، جزاكم الله خير.
الذي تبين لي في هذه المسألة أن مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها الذي خرج من بلده قاصدا بلدة أخرى. السفر ككثير من الألفاظ الأخرى لها دلالتها اللغوية المعروفة في اللغة، ما دام أن الشارع الحكيم لم يدخل عليها تعريفا او قيدا جديدا. مثلا ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فاطلق المرض كما اطلق السفر، فكما انه لا تحديد للمرض الذي يصح لمن كان يجب عليه الصيام في رمضان ان يفطر، بل اطلق المرض، فكل من صح فيه ان به مرض او انه مريض جاز له ان يفطر في رمضان وان يقضي اياما اخرى. كذلك السفر قرنه بالمرض، فقال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. كذلك السفر ليس له قيود في الشرع، انما هو مطلق وفهمه على الأرض العام في لغة العرب هذا. فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر فلا يزال مسافرا إلى بلده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه كما جاء في الصحيح من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة حتى رجع إليها لم يزل يصلي ركعتين وركعتين. فليس للإقامة المؤقتة التي يقيمها المسافر في البلد الذي نزل فيه ليس له قيود أو حد بأيام عدد، وإنما أيضا ذلك يعود إلى عرف الإنسان الذي نزل في ذلك البلد بصورة خاصة وإلى العرف العام بصورة عامة. أقول هنا فرق بين ما ذكرناه أنه من أن السفر نعود فهمه إلى العرف العام، أما هنا فهنا عرف خاص وعرف عام. فأنت حينما سألت شغلك الذي أنا في صدد إجابة عنه لاحظت العرف العام وأصبته، لكن عرف الخاص المتعلق به هذا يمكن معرفته إلا بالشعراء كما فعل أهل العلم يذكرون مسألة النص عليه، أن الرجل لو كان له زوجتان إحداهما في بلدة والأخرى في بلدة أخرى، فهو إذا خرج من زوجته الأولى إلى زوجته الأخرى ما بينهما مسر، ولكنه مقيم عند كل منهما. على نحو ذلك رأيت، والرأي معرض للخطأ، أنه كذلك من خرج مسافرا ثم نزل عند ابنه أو عند ابنه واستقر به القرار فهو في حق المقيم ولا شأني أنا. أنا نازل عند حري هذا المام ما دمت عنده وفي بلده أنا مقيم، ولما خرجت من عنده ودخلت في الحكم العام وهو السفر لعل في ذلك جواب المرض.
عاد الله قولوا العلماء كالنجا غيره أن الأصل في الذبائح والخروج أرمى
الأصل في الذبائح والخروج أيوة
من هذا يا زيد الحكم وقدم لي لحما أسأل عنه احتمال أن يكون غير مذبوح أو ذلك، ولما خصصوا هذين فقط؟
أنا لأوصف الخروج هذا المسألة ويحتاج لنقاش، لأن الحديث في ذلك طريق: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراض حرام عليكم فحرم يومكم كذا إسرائيل الذي تكلم به عن الكعب. أما أن الأصل الأضافي حنها مع الخروج فهذا الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء. والآن الأجر على الناقل وعلى الراوي، فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع أن لا نعمل به إلا التفصيل التالي. لا أرى صواب إطلاق القول نصف صباحي في التحريم إلا لشيء من التفصيل. لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقينا أن أهل البلد يذبحون على السنة فهم لن يقتلون قتا كما هو الواقع في بلاد الأوروبية وغيرها، لئن لا محل لهذا التحليل بمثل هذا. وعلى عكس ذلك إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون رأيهم وإنما يقتلون قتا، هنا يرد القول الأول آنفا. وهناك صورة ثانية وسط بين الصورة الأولى والأخرى، هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع، فهنا نقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. لكن لا رجب يعني معنى غير هذا، وينبغي إعادة النظر في سباق الكلام وسياقه. هل تذكر المناسبة التي خلقها الكلام؟ طيب تذكر المصدر أين قال؟
ظن كما أشار إليها في جامع العلوم والحكم.
وتعتني هذه إن الله كتب الأسلاف
دي أنا اللي نعاني بها بعيد لك تذكر، لكن يعني أكرار في سياق موضوع يعني رب.
نعم وما يباه منها إلى ما نص عن شرع، هذا أقول جدا. لأمر ما قلت آنفا لابدنا الرجوع إلى عبادة الرجل لنتيقن أولا من لفظها ثم من سباقها وسياقها. طيب بس الآن 11 إلى 5 دقائق، ثلاثة خمس دقائق
فلو. بالنسبة لاستقاء العالم الإمام المجتهد في علم الحديث مثلا، إذا استقرارنا استقراره مع قاعدة منصوص عليها الثانية
مصروف عليها
في الفن يعني نفس نبر مثل لذلك. هو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما أخذ فرجان الأعمى من ميزان الجهل تسليه شوية أعمى ونسي فيها بنسبة لبعض شيوخ قديم أكثر منهم أبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النري، يقول يعني رواية عن هذا الضرب محمولة عن عمك مع النص المعروف أن رواية من المبلغ إذا عن أنه لا يقبل حتى التحديث مهما يعني أكثر عن شيء أو أقل عنه. ثم يعني ربما لاحظ أن لماذا عبر الكفر قال لخيوخ أثر عنه، فلماذا لم يعتبر الكثرة في رواية أبي الزبير عن جابر وكلاهما مدلل؟ في مسألة يعني بحاجة إمام يعني يفصل.
لماذا لم نعتبر الكثرة عن أبي الزبير بينما اعتبرها عن عمر؟ أليس فرقا بين الشخصين الرويين؟ أنا أبا الزبير اعترف صراحة بأن له روايات سمعها جابر وأخر يسمعها من جابر، الأمر الذي اطلق ليس الإمام في مصر يومئذ أن يستوبها منه وأن يستعلم منه الأحاديث التي سمعها من جر من الأحاديث التي لم يسمعها، تعلم منه على الأحاديث التي سمعها من جر. فهنا ظهر في ذهني وغيره طريق لتمييز ما صرح به او ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يروي عنه مباشرة. الرواية عن الأعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل، اضطر الى ان يجد بديلا عن هذا الذي حصل عليه ليس وجد من هذا الكفة التي لا يحتاج اليها فيما يتعلق برواية ابي الزبير عن جابر، والذي يبدلي الله اعلم، فإن من الممكن ان يكون هناك وجه اخر من حيث تفاوت الشيخين الأعمش والبير في الإكثار للتدليس وتقليل منه، فهذا يكون شوز آخر باعتبار كثرة الرواة عن الأعمش تقليل الناس هناك أن هذا يكثر من الرواية الأعمش يكون أعرف من كانت روايته قرية أو لا دليس أشفي لكن طيب خلاص
بالنسبة لبغض النظر عن كثرة القران بين الأعمش والزبير، لا ترون أن الإمام الذهبي أيضا مناسب لتعريف تدليس الإسناد وهو أن يروي الرجل عن الشيخين الذي سمع منه ما لم يسمع منه؟ يعني هذا مسند الوارد، يعني استقراء تحقيق الإمام الذهبي رحمه الله لتدليس الأعمش عن أبي صالح أليس مناسبا لتعريف علماء تدليس الإسناد؟
تبارك الله فيك، لا أراه مناقضا تناقضا لا يمكن توثيقا بعام الخاص.
كيف؟
هذا النظام العام الخاص الأصل في المجلس الذي تعرفون عليه، لكن في خصوص رواية أعمش فأتمنى الذهبي بما نقلته عنه أنفا فصار وقت هذا شيء آخر، لكن نحن نوجه له فلاحظ أن المقر من الرواية عن الأعمش يتبين له ما لا تبين المقر عنه، هذا أليس معقول؟
تقصد حضرتك يعني إكثار الأعمش عن أي صورة، مش إكثار رواية عن الأعمش، لأن في الصورة أن الأعمش يكثر عن أي صالح، أي ماشي رواية عن الأعمش عن أي صالح لكثر
هذا قول الإمام الذهبي.
نعم
أي نعم، لكن هذا الإكثار يوحي بأن الأعمش شديد الى لأبي صالح، لأبي صالح وان كان شديد لا يكثر منه عادة التدليس، لانه انما يحتاج الى تدليس من كان قد رواية حيثه الذي هو من ابو صالح. هذا الذي يبدو لي انه مستند الامام الذهبي رحمه الله في ما نقلت عنه من التفريق بين الاعمش وبعض شيوخه الى روانه.
شيخنا أنا قال أن لاحظ الإمام الزي لطريقة إخراج أصل الصحيح للأعمش كان دافعا له هذا التفريق،
لكن هذا لا يعطي تفريق بالنكرة والقلة،
بل الاستقراء لاحظ أنه الكثرة في رواية الأعمش عن الشيخ صالح، لذلك قال ونحوه وما ذكر أبو صالح بل ونحوه
قال أبو صالح وقال إبراهيم النحي هذا الضرب.
شيء آخر، يعني الإشكال اللي ضرب أخونا أبو إسحاق، يعني مش الإشكال الإلحاق بأبي الزبير بالأعمش، هذا ينجر على كل المدلسين.
نعم.
فبالتالي يعني تخصيص أبي الزبير بالذكر،
لأن الحافظ الذهبي يعني لا يسوي بين عناية أبي الزبير، يتوقف في عناية أبي الزبير حتى في بعض الحديث صحيح مسلم. يتوقف فيها.
يتوقف المدلسين من باب أولى.
عشان كان ممكن ابن إسحاق عن الزهري وهو مكتب عن الزهري عن الزهري، فممكن يعامل معاملة الأعمش من حيث الإكثار
وهكذا، ومع ذلك لم يفعل
صحيح.
على كل حال يمكن أن يكون لاحظ شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك، الله أعلم. لا آخر ما يتبقى 11 و5
التجليس فقط
تنبه.
بالنسبة للراوي الذي بالتسوية كالوليد بن مسلم، هو تدليس تسوية أن يعنعن في شيخ شيخه، فلو فرضنا أنه عنعن في شيخه وصرح في بقية طبقات السند هل يقبل ولا يقال عنعن؟ يعني ابن الوليد مثلا يروي عن الأوزاعي عن شيخه، فالمطلوب منه أن يصرح فيما فوق شيخه، فصاعدا لأن الصورة هنا فلو قال عن الأوزاعي قال حدثني فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان،
لا لا يقبل إلا إذا فرغ في كل الطبقات بالتحديث، وسبب في ذلك هذا قالوا به أنه لا يقبل إلا إذا فرغ بالسماع في كل الطبقات. والسر في ذلك فيما يبدو لي أن تدريس التشوية أسوأ من تدريس الشيوخ أو العنعنة عن الشيخ مباشرة. الذي يدلس تدليس التشفية فلا يبعد أن يقع في تدليس الذي هو دونه. ولذلك اشترطوا لأن يصرح في كل طبقات السند.
لكن لو مثلا كان هذا الراوي لا يدلس إلا التشفية فقط،
أنا أقول هذا الجواب سؤالي.
لا يعني الاحتمال قد يرد في الذي يعني جرب عليه تدليس
الإسلام. يعني الوليد المسلم انت ضربت به مثلا ما وصفوه بالتدليسين، ما وصفوه بتدليس التشوية. ومع ذلك اشترطوا في صحة حديثه اذا كان قد صرها بالتحديث في كل طبقات السنة.
يلزمه ان يصرح عن شيخه.
اي نعم. جزاك
الله خير.
أشهد أن لا إله إلا الله.
ذكرت لي في هذا أن تدليس التشفية زائد على التدليس العادي وليس منفصلا عنه، أن نعامل هذا بشيء وهذا بشيء، فينبغي أن نعامل بالتدليس العادي ثم بتدليس التشفية.
هذا أولى.
إيه نعم. جزاك الله خير.
وإياكم. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. أقمت الصلاة قل. نعم.